العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسائل ترتبط بالبحث. طبعا من هذا الموضوع ناخذ ثلاث مباحث، منها البويضات الفائضة، إجارة الرحم للحمل، التعامل على الأعضاء التناسلية وغيرها. أما المبحث الأول، البويضات الفائضة، قد يأخذ الطبيب بويضات متعددة من المرأة وبعد تلقيحها يزرع بعضها في الرحم ويترك الباقي سائلة أن يتلف أو لا يحتفظ بها في ثلاجات خاصة وأمكنة خاصة. فهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز تلقيح أكثر من مقدار الحاجة؟ المناسب ذلك للبراءة بعد القصور عن المقتضي. في المقتضي، المقتضي شنو هو؟ دليل الحرمة. إذا كان دليل الحرمة قاصر، نشك في جواز وعدم جواز تلقيح أكثر من مقدار الحاجة. المقتضي المناسب عدم حرمته، ونفي عدم الجواز بمقتضى البراءة، لأن أقصى ما تدل عليه الروايات الآتية هو حرمة التسبيب إلى تلف البويضة المخصبة التي لها استعداد التكامل، لا حرمة تخصيب البويضة في أنبوبة الاختبار التي لا تصلح في حد نفسها لاحتضانها مدة طويلة. ظاهر عنوان المسألة تلقيح أكثر من مقدار الحاجة، ولكن اللي يذكره في ضمن المسألة أن حرمة التسبيب إلى تلف البويضة المخصبة، فلعله يكون مقصودا من جواز تلقيح أكثر من مقدار الحاجة لأن الأكثر من مقدار الحاجة يتلف. فهل يجوز تلف السلام عليكم ساعة دهميا فظاهر أنه حرمة التسبيب كذا، وأنه لا حرمة التخصيب في أنبوبة الاختيار، كأنه ناظر إلى إتلاف، فالعنوان ما يناسب الشرح. الأفضل أن يغير العنوان ويجعل المسألة الأولى هل يجوز إتلاف أكثر من مقدار الحاجة أم لا. هذا المقصود منه. ما أدري ليش جايب العبارة بهذه الصورة، فيها نوع من اللف والغموض، لف ودوران، وإلا مثل الشيخ الهرواني الله يحفظه، خب بيانه سهل، الظاهر قلمه جدا صعب. المهم العنوان هذا غلط، مو صحيح، لم يكن هو المقصود بالأصالة. أي هنا شي يقول قد يأخذ بويضات من المرأة وبعد تلقيحها يزرع بعضها في الرحم ويترك الباقي إلى أن يتلف، يعني يتلفها. فالمسألة الأولى المناسب كان يجعلها بهذا العنوان، هل يجوز تلف البويضات الزائدة عن مقدار الحاجة أم لا يجوز تلفها؟ مو يجوز تلقيح أكثر من مقدار الحاجة. وإلا شنو الغاية؟ يعني مثلا أكثر من مقدار الحاجة يدخلها في رحم المرأة ويعلم أن بعضها تتلف، فالمسألة الأولى ناظرة إلى تلف الزائد، ولهذا يقول أقصى ما تدل عليه الرواية لا هو حرمة التسبيب إلى تلف البويضة المخصبة لا البويضة غير المخصبة التي لها استعداد التكامل، لا حرمة تخصيب البويضة في أنبوبة الاختيار اختبار عفوا. المسألة الثانية، هل يجوز إتلاف الباقي رغم إمكان زرعي في رحم طبيعية أو صناعية؟
نفس
هذا العنوان الأول، ولهذا المتن ما إلى علاقة، هذا العنوان المناسب أن يجعل المسألة الأولى. قد يقال بحرمة الإتلاف لروايات ثلاث، الأولى موثقة إسحاق بن عمار، قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال لا، فقلت فإنما هو نطفة، قال إن أول ما يخلق نطفة، بتقريب أنها تدل على أن النطفة لا يجوز إتلافها لأنها بداية الخلقة.
صحيح.
هنا عدة داخل فارزتين، يقول ولا يبعد المخصبة، مقصود من النطفة يعني البويضة المخصبة.
نعم.
المهم وفيه أولا أنه إنما يتم لو استفيد التعليل ليتعدى إلى كل نطفة مخصبة. والحال أنه يحتمل كون المقصود أن وصف النطفة المخصبة بعد كونه بداية الخلق لا يصلح علة لجواز الإسقاط، لا أن المقصود عدم جواز إسقاطها لأنها بداية الخلق. كأن بداية الخلق يكون هو العلة والسبب لعدم الجواز.
صحيح.
وثانيا يحتمل كمل المقصود أن شرب الدواء لا يجوز، ليش؟ لأن الحمل لا يجزم بكونه نطفة الآن. فإن النطفة هي البداية ويحتمل أن تكون الآن علاقة.
صحيح.
بس هذا بعيد. المرأة تخاف الحبل يعني بعدها مو حامل، فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، يعني بشرب الدواء تلقي إما اللي استقر في البطن أو يريد أن يستقر في البطن. فحملها على العلقة جدا بعيد. إذن يوجد احتمالان آخران في مقابل احتمال العلية، ومعه تكون الموثقة مجملة. هاي تكون مجملة. الصحيح الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال علي 20 دينارا، بناء على الملازمة العرفية بين ثبوت الدية وحرمة إتلاف النطفة من دون خصوصية بين المخصبة وغيرها، لكونها في الرحم من دون خصوصية بأن تكون في الرحم، حتى لو كانت خارج الرحم إتلاف ما يجوز، ولكون الإتلاف بإسقاط الأجنبي. وفي أن الجزم بعدم المدخلية للخصوصيات المذكورة أمر صعب، بناء على الملازمة وعدم المدخلية هذا أمر صعب، نقدر نحرص على ربما هذه تكون إلى مدخلية مثلا إسقاط الأجنبي، ربما إلى مدخلية وإسقاط المرأة نفسها لا. الثالثة صحيحة رفاعة قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي لا تفعل ذلك، فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله، وأن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه. بناء على عدم الخصوصية لكون البويضة المخصبة في الرحيم، بل العبرة لكونها صالحة لاجتياز بقية الأدوار، وحيث أن البويضة في أنبوبة الاختيار كذلك فيلزم عدم جواز في أنبوبة الاختبار عفوا كذلك فيجوز عدم جواز إتلافها. وفيه أن البويضة في الرحم صالحة للتكامل في حد نفسها بخلاف الموجودة في الأنبوبة في أنبوبة الاختبار، فإنها ليست كذلك غير صالحة للتكامل، بل لا بد من زرعها بعد ذلك في الرحم، وعدم الخصوصية من هذه الناحية ما يمكن أن نجزم به. المسألة الثالثة، لو قلنا بعدم جواز إتلاف الباقي فهل يجب زرعه في رحم صالح عند فرض قبول المرأة، وهل يجب على المرأة القبول حتى لا تتلف؟ قد يقال نعم، لأن المستفاد من الروايات السابقة أن حرمة إسقاط البويضة المخصبة هو من جهة احترامها، ليش؟ لكونها قابلة للتطور إلى أن تصبح إنسانا، وهذا الاحترام كما يقتضي حرمة إتلافها يقتضي أيضا وجوب التحفظ عليها بالمقدار الممكن. وفي أن الاحترام ذو مراتب، ولعله بمرتبة يقتضي تحريم الإتلاف لا وجوب الحفظ بجميع المراتب حتى بالزهر. وعليه فالبراءة تجري من كلتا الناحيتين بعد فرض القصور في المقتضي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.